بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر الحاضرين. وفي الدرس 24 قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
بقي في المسألة السابقة شيء في الكلام، بقي شيء في القرآن، المسألة اللي قبلها.
قال رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بنا القول إلى أقوال الناس في القرآن في الدرس السابق، وبينا أن الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كلهم يقولون إن القرآن مخلوق وإنه ليس صفة من صفات الله عز وجل. وأما الماتريدية فإنهم قالوا: القرآن قرآنان، قديم وهو الذي تكلم الله به وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا صفة لله، وتكلم الله به دفعة واحدة، وأما القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جعل في روح جبريل، يعني في نفسه عليه السلام، دون أن يسمع، ونزل به على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وانتبه للمسألة، وهي أن أئمة الإسلام لما كفروا من قال بخلق القرآن فهذا تكفير بالنوع، وأما من قال بذلك فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه. وسيأتي تقرير هذه المسألة إن شاء الله بتفصيل والفاصل، وكيف بين أهل السنة الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى في مسألة التكفير بالعين. والذي عليها للسنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة له، وينتبه أيضا أن الأشاعرة والماتريدية والذين تأولوا في القرآن ردوا على الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ولكن ردهم كان مبنيا على مذهبهم الفاسد، وهو أن كلام الله قديم، قال رحمه الله تعالى: ولا نخالف جماعة المسلمين. سبق بيان أن الجماعة تطلق ويراد بها جماعة الدين وجماعة الأبدان، فجماعة الدين الذين التزموا وتمسكوا بما كان عليه المسلمون الأوائل، وجماعة الأبدان، وهذه تقابلها الفرقة، أو عفوا هذه معناها الاجتماع حول ولاة الأمور والتفرق في الدين في لا سيما في أصوله يؤدي إلى التفرق في الأبدان. كلما كان الناس مستمسكين بالكتاب والسنة كلما اجتمعوا حول ولاة أمورهم، والواقع يصدق ذلك. انظر مثلا إلى بلاد السعودية، لما تمسك الناس بالتوحيد وأقاموا التوحيد في الأرض حتى أنك لا تجد لا صبيا ولا امرأة ولا رجلا يقسم بغير الله أبدا، ولا تجد ضريحا مرتفعا ولا مسجدا فيه قبر، ومع ذا فاجتمعوا حول ولاة أمورهم ولم يقع عندهم هذه الفتن وتلك الثورات التي وقعت في بلاد المسلمين. فالفرقة أو التنازع والاختلاف في الأمور الشرعية لا سيما في أصول الدين يؤدي إلى التنازع في الأبدان أيضا، وإلى منازعة ولاة الأمور حقوقهم. ولذلك قال الله جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين سبب في عدم التفرق، وعدم إقامة الدين سبب في التفرق والتنازع. فالتفرق في الدين يؤول للتفرق في الأبدان، فجماعة الأبدان كلما اجتمع الناس حول ولاة الأمور كلما كان هناك قوة في الدين، حتى ولو كانوا ظلمة، حتى ولو كانوا أهل جور وظلم، إلا أن التمسك والالتفاف حول ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى إقامة الدين في الأرض. انظر حولك، انظر إلى جيرانك، انظر إلى ليبيا، ما الذي حدث فيها؟ أين إقامة الدين فيها؟ هل يمكن لطالب علم سلفي أن يدعو إلى الله في أمن وأمان؟ ها؟ يمكن الآن؟ الليبيون يمكن؟ لا تمكن. الكتيبة بالسلاح واقفة على 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 أبواب المساجد حتى يتكلم الرجل بقال الله وقال رسوله، هذا إن تمكن. انظر إلى سوريا، انظر إلى اليمن، انظر إلى هذه البلاد التي وقع فيها الفتن والحروب ومنازعة الولاة، حتى ولو قيل بكفر القذافي كما أفتى به بعض العلماء لإنكاره السنة، إلا أن الحال انظر إلى ما آلت إليه البلاد لما لم يلتزم الناس كلام العلماء، حتى ولو كان الحاكم كافرا كفرا بواحا مخرجا من الملة وأفتى العلماء بكفره الكفر البواح، يبقى مسألة المصالح والمفاسد في الخروج على هذا الحاكم الكافر، لابد من الرجوع للعلماء فيها. تريد تنزع حاكما وتقيم حروب وثورات، لابد حتى ولو كان كافرا الكفر البواح لابد من توفر الشرط الخامس، وهو وجود البديل والقدرة مع أمن المفسد. حتى توفرت الشروط الأربعة الأخرى ولم يتوفر الخامس، لا يجوز أبدا الخروج على هذا الوالي ونزعه لما يترتب على هذا من الفتن التي نراها الآن في بلاد المسلمين. إذن الاجتماع إما أن يكون اجتماع على عقيدة السلف ومنهج أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون اجتماعا حول ولاة الأمور. وكما سبق أن الاجتماع حول الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى عقيدة السنة والجماعة حتما يؤدي إلى الاجتماع حول ولاة الأمور. ولذلك لو فقه الناس هذه الكتب السلفية المباركة التي تدعو إلى الالتفاف حول ولاة الأمور، وإن كانوا ظلمة جورا وإن كانوا عدولا أو فجارا، لألزم الناس والصبيان بدراستها في جميع مراحل التعليم من الحضانة إلى الكليات والجامعات. ولكن لما لم تدرس هذه الكتب صارت أكبر الجامعات الآن الإسلامية وهي الأزهر من أسوأ الجامعات في المظاهرات، حتى أن آخر المظاهرات لم تقف المظاهرات مؤخرا إلا في الأزهر، كانت آخر جامعة فيها المظاهرات الأزهر مع الأسف، الذين سيرتقون المنابر ويعظون الناس ويعلمون الناس الدين. لذلك لا بد من النظر في هذا الأمر وإعادة النظر في هذا الأمر. بل إنه يعني جاءني ورقة امتحان في مدينة لأحد الإخوة في جامعة الأزهر، فيها اذكر مناقب حسن البنا هكذا وسيد قطب. ما هذا؟ هذا عبث. هذا الدكتور لابد أن يحاسب ولابد أن يعاقب ولابد أن ننظر من هو هذا الذي يدعو الشباب لذكر مناقب هؤلاء ممن يعني أفسدوا في البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيها الإخوة، لابد على كل طالب علم أن يبين للناس هذا الأمر، أهمية الاجتماع على عقيدة أهل السنة والجماعة، وصلة ذلك بعدم الفرقة والتناوب ونزع اليد من الطاعة حول ولاة الأمور. لأن كتب أهل السنة والجماعة تدعو الناس إلى ذلك، للاجتماع. هل يوجد الآن أحد صمد في هذه الفتن ووقف ثابتا ثبوت الرسوخ الجبال الرواسي إلا أهل السنة؟ يعني لو قلنا أحسنهم حال حزب النور وياسر برهامي، فإنه يقول ليس في عناقل الوالي بيعة، وكل أتباع ياسر برهامي على هذا المنهج الفاسد، يقول ليس في عناقنا بيعة لولي الأمر عبد الفتاح السيسي. نعم هو ولي أمر، ولكن ليس ولي أمر شرعي، وليس في عناقنا له بيعة، وإنما نسمع ونطيع له من باب المصلحة والمفسدة. يعني إذا تمكننا منه فإننا نزيحه، وهو موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية. هذا عبط وهبل وجنون وخبل وفكر منحرف ضال، حتى أن هذا الفكر انتشر إلى بلاد روسيا. هذا الفكر المنحرف، فكر ياسر برهامي، نقل إلى بلاد روسيا في الولايات الإسلامية التي حكامها مسلمون في بلاد الشرق، بلاد المشرق في بلاد روسيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الفكر يطير بين الناس. فالجماعة في الكتاب والسنة تطلق على الجماعة التي تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وتوالي وتعادي على هذه العقيدة وتدعو إليها وتنصرها وتصبع الأذى في سبيلها، وأيضا الاجتماع حول ولاة الأمور وعدم منابذتهم حقوقهم التي شرعها الله لهم وشرع لهم الإسلام مع ظلمهم وغشمهم. فالنبي عليه السلام قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والعبد لا يكون له ولاية عند الاختيار أمر بالاتفاق، لابد أن يكون حرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا لو استأثروا بالأموال دوننا والقصور والأموال، وألا ننازع الأمر أهله. حتى مع أنهم يستأثرون بالمال، بالمال والقصور. وسيأتي بيان أن الصحابة لم يشاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وما نسب إلى محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من أنه قتل عثمان وطعنه، هذا خطأ الذي أثبته المؤرخون الإسلاميون كابن كثير وغيره في البداية والنهاية، وغيرهم من أئمة السلف والمحققون، أن محمد بن أبي بكر لم يقتل أبدا ولم يشارك أبدا في قتل عثمان رضي الله عنه، وإنما غاية ما كان هو تسلق الجدار لما جاءه كلام عن عثمان، وأمسك عثمان بلحيته وعدد له مناقبه، فبكى محمد ابن أبي بكر ورجع وراد أن يرد الناس 30 رجل من على الباب كما في مصنف أبي شيبة وغيره، ولكنهم أبوا، وإنما بكى محمد بن أبي بكر ورجع عن هذه الفتنة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل عثمان بن عفان رجل تجيبي اسمه قاتل عثمان كنانة، نسيت اسمه، لعله تجيبي قال له كنانة الذي قتل. وأما محمد بن أبي بكر فما كان لابن أبي بكر أن يقتل عثمان أبدا رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، أكمل الفقرة الأخرى المتعلقة بها.
قال رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم.
نعم، حسبك. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الفقرة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فقرة عظيمة جدا، ما أحوج الناس إليها في هذا الزمان الذي كثر فيه تكفير المسلمين، انتشر فيه التكفير وانتشر فيه الإرجاء أيضا، مع أنهما متضادان في مسائل الإيمان. ولكن قوله رحمه الله تعالى: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا الإطلاق ذكر العلماء أن فيه نظر. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لأنه ليس كل ذنب يشترط فيه الاستحلال، فالكفر كفر وإن لم يستحله، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فهذه الفقرة فقرة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب إلا إذا استحله، وسيأتي بيان أنه لا بد أن يستحل أمرا مجمعا عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، وليس أمرا متنازعا فيه، ليس أمرا مختلفا فيه بين العلماء أو اختلف فيه العلماء اختلافا معتبرا. لا يكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلالا له أو حلالا مطلقا، إذا اعتقد أنه حلال له خاصة أو أنه حلال مطلقا. وكذلك لا يخففون أمر الذنوب، ولذلك قال الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل يقولون إن الذنوب تؤثر، الذنوب تؤثر. والفقرة الأولى فيها الرد على من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، والفقرة الثانية فيها الرد على المرجع الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا أيضا فاسد. أما دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر، فاستدلوا لذلك بأدلة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فسماهم الله سبحانه مؤمنين وناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، مع وجود القصاص بينهم. وقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله القاتل أخا للمقتول. وهذه الأخوة هي أخوة الدين، لأنها المرادة عند الإطلاق. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الآية، إلى أن قال سبحانه: فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم الله مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. ولذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الخلود حكم عليه العلماء بأنه خلود أمدي بالميم، ليس أبديا بالباء، لأن الخلود الأمدي يكون مع عصاة الموحدين، ولا يكون، وأما الخلود الأبدي فالذي لا مخرج من النار فيه إنما يكون فقط مع الكفار والمنافقين والمشركين الذين خرجوا من الملة أو لم يدخلوا فيها. فوقوع الذنب من الإنسان ليس مبيحا بخروجه من الملة أو دليل على خروجه من الملة، بل ولو أقيم عليه الحد. فهذا عبد الله الملقب بحمار كان يشرب الخمر وأقيم عليه الحد أكثر من مرة، فلعنه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله مع أنه شرب الخمر وأقيم عليه الحد. وقال الله جل وعلا في قصة حاطب بن أبي بلتعة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فما وقع من حاطب هذا كان كبيرة من الكبائر، لما دل المشركين على أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم وأصحابه وأرسل إليهم يعني رسالة مع ضعينة وضعتها في شعرها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير بن عوام فأتوا بهذه الرسالة من هذه المرأة، وفيها أنه يكاتب أهله أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قادمون إلى مكة، فناداه الله عز وجل باسم الإيمان مع وقوع هذه الكبيرة من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والأدلة على هذا يعني أن السارق والزاني وشارب الخمر والقاتل والقاذف على أنهم ليسوا كفارا كثيرة جدا، ومن أعظمها تنوع الحدود، فتنوع الحدود بين القتل والجلد وغير ذلك يدل على أنه ليس حكما واحدا وهو الردة، لأن الردة حكمها واحد وهو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه من بدل دينه فاقتلوه. فالسارق قطع يده، تقطع يده من عند الرسغ، والقاذف يجلد 80 جلدة، الذي يقذف محصنة يجلد 80 جلدة، والشارب الخمر يجلد 40 جلدة وقيل 80 جلدة، والزاني إن كان غير محصن إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عام في زماننا يسجن، وإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت أو يقتل على حسب ما يرى ولي الأمر. فتنوع هذه الحدود كل هذا يدل على أن الحكم ليس واحدا، لأن الحكم لو كان واحدا كان الحد أيضا واحدا، فتنوع الحدود يدل على أن الحكم ليس واحدا. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد من وقع في الكبائر في النار. والخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فهو في مرتبتين يعني فاسقا. وأما قوله رحمه الله تعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذا أيضا فيه نقد ورد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا فاسد، لأنه كما سمعتم في الآيات السابقة كقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فهذا وعيد، وقال سبحانه في الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال سبحانه فإن لم تفعلوا في الربا أيضا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقال النبي عليه السلام لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام الذي ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، وقال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهذا يدل على أن الذنوب تؤثر في الإيمان وتضعف الإيمان. ومن الأمور الخطيرة جدا تكفير أهل القبلة بأي ذنب، وهذا محرم، والخوض في مسائل التكفير من المحرمات العظيمة بل هو من الكبائر، بل هو من كبائر الذنوب. وذلك لأمور: الأول أن الإسلام والإيمان ثبت للعبد بيقين وبدليل شرعي، فلا يجوز أن تتعدى حدود الله عز وجل ويخرج أحد من الإسلام أو من الإيمان بدون دليل شرعي من الكتاب والسنة واضح بين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في فتواه: من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد الشك. يعني إذا كانت الطهارة الشك في الطهارة لا ينقضها، فكيف بالإيمان والإسلام؟ من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد الشك أو شبهة عرضت أو بتأويل تأوله، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأيضا من خطورة التكفير أن أول من خاض في هذا الباب هم الخوارج الذين خاضوا في تكفير المسلمين، بل خاضوا في تكفير أفاضل المسلمين وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السبب في ذلك هو ماذا؟ الغلو في مسألة الحكم بما أنزل الله. فلما حكم علي رضي الله عنه عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، قالوا: علي حكم الرجال في كتاب الله والله يقول: إن الحكم إلا لله، إذن علي كافر. فكفروا علي رضي الله عنه، وأرسل إليهم علي عبد الله بن عباس ليناظرهم، ورجع منهم 4000 إلى الحق من الخوارج. وقال ابن عباس: إن الله قال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا التصرف في مسائل التكفير من سمات الخوارج، وعدم ضبط هذه المسائل والتعجل فيها من سمات الخوارج. ولذلك جاء قول السلف: لأن أخطئ في العفو 100 مرة خير من أن أخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما في الصحيحين. وهذا هو الأمر الثالث من مخاطر الخوض في التكفير، أن الذي يقول لأخيه المسلم يا كافر فإن هذه الكلمة تعود إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما المقول له. وهذا وعيد شديد. والتكفير قد يكون سببه الهوى أو الجهل أو الغيرة على الدين. وقد يحمل المرء على الغير على الدين إلى أن يقول كلاما يعني لا يوافق عليه، كما في قصة عمر مع حاطب ابن أبي بلتعة لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. والنبي عليه السلام لم يؤاخذ عمر لأنه غار على الدين، أم لأنه قالها، أم أن خطأه مغفور لأنه يعني هل عمر عذر هنا لأن المقام اشتبه عليه أن حاطب دل الكفار على أن النبي قادم، أم لأنه كان غيورا على دينه؟ لا، لاشتباه الأمر وليس لكون عمر غار على الدين. فالغيرة لا تسمح بالتكفير وليست عذرا في التكفير أبدا، لأن هذا ما استدل به بعض الناس لتمرير الأمور لمن يكفرون المسلمين اليوم، يقولون يعني نحن معكم، هذا لا يجوز، ما يفعلونه لا يجوز. ولكن كل هذا الحامل على هذا ما هو؟ غير إلى على الدين، يغارون على دين الله فيكفرون الناس فهم معذرون. ويستدلون بقصة عمر لما قال: دعني لأقطع عنق هذا المنافق. كن عمر غار والرسول ما أنكر عليه، لماذا تنكرون على هؤلاء؟ نقول: ننكر عليهم، لأن المقام هنا اشتبه على عمر رضي الله عنه، وليس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على الغيرة بهذه الصورة، لا، وإنما اشتبه عليه المقام فقال هذا القول رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة التكفير انقسمت إلى ثلاث طوائف. الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة ومخلدة في النار، وأولئك هم الخوارج. وأما المعتزلة فقالوا إن الكبيرة تخرجه من الإيمان ولا تدخله الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق، ومع ذلك في الآخرة هو مخلد في النار. والطائفة الثانية وهم المرجئة، وهؤلاء قالوا الإيمان لا يخرج من القلب إلا بالتكذيب، وهذا مبني على اعتقادهم الفاسد في أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق، فلا كفر إلا بالجهل أو بالتكذيب، وهذا قول المرجئة هو فاسد أيضا. أما أهل السنة فقالوا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، يعني لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نسميه الفاسق الملي، يعني هو على ملة الإسلام ولكنه فاسق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فلا بد من الحذر الشديد من الوقوع في تكفير المسلمين. وللأسف أن بعض الناس خصوصا يعني في بلاد المشرق وبلاد العجم ترى عندهم اهتمام بهذه المسائل جدا، يعني ربما أن الشخص لم ينتهي بعد من أول كتاب في العقيدة الأصول الثلاثة مثلا أو الحائية أو القواعد الأربع أو نحو ذلك، وترى يتكلم في هذه المسائل العظام ويبدأ يكفر الناس ويدخل في مسائل التكفير. لا، هذا خطأ، هذا لا يليق أبدا. وربما يقول أنا سألت فلان، ربما أنت لا تفهم الجواب لأنك ما زلت صغير في العلم، لابد أن تتريث ولا تتعجل، وأنت لست قاضيا حتى تحكم على الناس فلان كافر وفلان مؤمن. هذا يرجع فيه إلى العلماء وإلى القضاء وإلى طلاب العلم المتقدمين الذين يفهمون كلام العلماء ويعرفون خطورة هذا الأمر، أمر التكفير بدون حجة وبدون دليل. فالإنسان لا ينشغل بهذا، وإنما ينشغل بالعلم، يتعلم ويؤصل، وإذا مكنه الله من العلم وصار أهل الفتوى يفتي. أما أن يكون ما زال ما قرأ شيئا في العقيدة، لا يفهم أي شيء في العقيدة، ويبدأ يدخل في مسائل التكفير فينحرف، وربما ينحرف وهو يظن أنه على السنة، ربما يظن أنه على طريقة أهل السنة هو على طريقة الخوارج ومنحرف، وقد غاصت يده في التكفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة يقولون إن الناس أقسام: المؤمن والكافر والمنافق. المؤمن أظهر الإيمان وأبطن الإيمان، والكافر أظهر الكفر، والمنافق أبطن الكفر وأظهر الإيمان. لا يوجد قسم رابع غير هذه الأقسام. وأما هؤلاء الطوائف فقالوا من أهل التوقف والتبين، ومنهم سفر الحوالي، ومنهم فوز السعيد في بلدنا. فهؤلاء يقولون الناس أقسام ثلاثة: مسلم وكافر وفسطاط الثالث الذي قاله سفر وهو متوقف فيه، لا ندري مسلم أم كافر. هذا تماما أشبه بقول المعتزلة القائلين مسلم وكافر أو خرج من الإيمان ولم يدخل كفر في منزلة بين المنزلتين، وهذا باطل. فأما المسلمون والمؤمنون باطنا وظاهرا، والمنافقون كذلك، فإنهم يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، معاملة المسلمين، حتى المنافق الذي أبطل الكفر وأظهر الإسلام في الدنيا يعاملة معاملة المسلمين طالما أنه لم يظهر كفره ونفاقه بخلاف ما إذا أظهره. إذن المنافق أيضا يعامل معاملة المسلمين وقوله آمنا يجعله يعامل معاملة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه في قصة عبد الله بن أبي لا تقتله حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه لأنه في ظاهره الإسلام فلماذا تقتله إذا كان ظاهره الإسلام لماذا تقتله؟ رجل يقول لك اتركني أصلي وتقتله سبحان الله كما يفعل الدواعش اليوم يقولون لهم اتركونا نصلي ركعتين لله يقولون لا اذبح بالسكين كأنه يذبح دجاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الصد عن سبيل الله من تشويه صورة الإسلام. ولذلك أي رجل يشك في ضلال هؤلاء يعني الدواعش فاعلم أنه منحرف وعلى غير السنة والسبيل. لا يمكن أن يكون عاقل أبدا يفهم شيئا في شريعة الله يعني يواطئ هؤلاء الخوارج على فعلهم، لا سيما وأن العلماء تكلموا مثل سماحة المفتي عبد العزيز على الشيخ مفتي السعودية الشيخ العلامة صالح الفوزان بن محسن عباد العلامة وغيره من العلماء تكلموا في هؤلاء يعني الدواعش وأنهم فرقة ضالة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أيضا من المسائل المهمة التي أشرنا إليها بالأمس وهي مسألة الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فأهل السنة والجماعة يكفرون من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله عليه الصلاة والسلام من الطوائف أو من الأفراد، فيقولون بكفر اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان وعباد الكواكب والنجوم وعباد النار ونحو ذلك، وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفيرهم. كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز وجل بكفره في القرآن ممن أنكر شيئا من القرآن، فنقول من أنكر آية من كتاب الله ويعلم أن هذه آية من كتاب الله فهذا كفر. وأيضا من استحل مجمعا على تحريمه شيئا مجمعا على تحريمه فهذا كفر، فمن استحل الخمر على وجه العموم فإنه يكفر، ولكنه لو استحل شيئا متنازعا فيه كالنبيذ الذي يقول بجواز شربه أو أكله الأحناف فهذا لا يكفر. فلا بد أن يكون لكي يكفر الإنسان أن يكون في شيء مجمع عليه، أما إذا كان في شيء متنازع فيه بين العلماء واختلف العلماء فهل هو جائز أو غير جائز أو أنه مباح أو محرم فهذا لا يكفر الإنسان إذا استحله أو قال بأنه مباح. إذن قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أخذ عليه هنا قوله رحمه الله بذنب، فهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أن أي ذنب لا يكفر به إلا بعد الاستحلال، وهذا الإطلاق ليس معتقد أهل السنة والجماعة. بهذا الإطلاق ليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب، بمجرد ذنب لا نكفر أحدا. وأما قوله ما لم يستحله فهذا لا يليق مع الكفر والشرك، لأنه لا يشترط في ذلك الاستحلال. ولكن الطحاوي على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل مسائل الإيمان والكفر، وقد قرر على وجه الجملة يعني وقد قرر هذا رحمه الله تعالى في عقيدته فقوله هنا لا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، المراد به الذنوب العملية والكبائر كشرب الخمر وقتل النفس والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الكبائر من الكبائر. وليس مقصوده رحمه الله الشرك والكفر، ولكن هذه اللفظة هذا الإطلاق لا يجوز، قد استنكره العلماء منه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقوله ما لم يستحل يدل على عقيدة السنة والجماعة، وهي أن من استحل المحرم فإنه يكفر، والاستحلال اعتقاد كون الفعل المحرم حلالا. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه، هذا هو ضابط الاستحلال المكفر، يكون في الاعتقاد وليس بالعمل، مجرد الإصرار على العمل لا يعد هذا استحلالا، لا يعد هذا استحلالا. فضابط الاستحلال أن يعتقد كون المحرم حلالا سواء لنفسه أو على وجه العموم، هذا هو ضابط الاستحلال الذي يكفر صاحبه. أما الاستحلال الذي جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الفرج يعني الزنا والحريرة والخمرة والمعازف، فهذا استحلال عملي لا يكفر صاحبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي، والأمة هنا بمعنى أمة الإجابة، فيكون حينئذ قوله يستحلون يعني عمليا، فهذا يعني أنهم يفعلون هذا مرة بعد مرة، فهذا لا يكفر صاحبه. أيضا من المسائل المتعلقة بالاستحلال الجحد والتكذيب، وبعض أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا، وهذا ليس بجيد، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله عز وجل نفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود والإنكار، مما يدل على أنهما متفقان في المعنى أم متباينان، يدل على أنهما متباينة، لأنه لا يمكن الجمع بين المتناقضات إلا عند السفسطائية من الفلاسفة، أما جميع العقلاء فيقولون لا يمكن الجمع بين المتناقضات، لا يمكن أن تقول فلان الآن جالس قائم نائم مستيقظ أبيض أسود، لا يمكن هذا، إما أنه جالس وإما أنه قائم في نفس الوقت، إلا عند السفسطائية من الفلاسفة كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس غدا في التفسير في أقوال المبتدعة في أصول الإيمان، فالفلاسفة قالوا أقوالا عجيبة جدا في مسائل عندهم أصول الإيمان خمسة، الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، وقالوا أقوالا شنيعة جدا والعياذ بالله في كل هذه الأصول الخمسة. فمثلا في الملائكة يقولون أشباح نورانية تدل على الخير وليس لها وجود ولا حقيقة، وأما الشياطين فأشباح يعني مظلمة ليس تدل على الشر وليس لها وجود ولا حقيقة، واليوم الآخر الجنة والنار والميزان والصراط وكل ما ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن اليوم الآخر يكون هذا كله خيال، والرسل كذبوا من أجل أن يعيش الناس في أمان وسلام، الرسل كذبوا وكل هذا لا يوجد أصلا، ما في شيء اسمه يوم آخر أصلا، ولا جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا نشور، كل هذه خزعبلات، وإنما الرسل يكذبون حتى يعيش الناس في أمن وأمان وسلام، هكذا يقول هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله. ومن هو ابن سينا الملقب بطبيب العرب، وسقراط والفارابي، كلهم يقولون بهذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. فالتكذيب غير استحلال، ولذلك قال الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالاستحلال هو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالا ومعه جحد قلبي، ولكن ليس معه جحد لساني، قد يكون معه وقد لا يكون معه، لأن ظاهر الآية فإنهم لا يكذبونك في الباطن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في الظاهر. فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن، والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر. والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي. فالتكذيب مناقض لي لماذا؟ للتصديق. أما الجحود فإنه مناقض لي، الجحود معناه الإنكار، فيكون مناقضا لي ليس للقبول، وإنما لي الإيمان بهذا الشيء واعتقاد هذا الشيء. إذن الجحود ليس معناه التكذيب، وفرق بين التكذيب والجحود. فإذا هذه بعض المسائل المتعلقة بالتكفير، ولعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد في التفريق عند أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة وشروط إقامة الحجة، ومتى يكفر ومتى لا يكفر، وفهم الحجة وعدم فهم الحجة في الدرس القابل إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم. وأيضا مسألة الامتناع وغيرها من المسائل المتعلقة بالجحود والتكذيب، ومسائل الرد والقبول، هذه مسائل مهمة. بعض التكفيريين كفوز السعيد لما جاء هنا في نادي مركز بدر كفر مبارك بالاسم، وقال وذكر قول أحد السلف، وهو من هو سفيان الذي نقله المروزي محمد بن نصر، في أنه من رد آية من كتاب الله كفر، فزعم أن الحاكم ما يفعله الحكام اليوم رد للكتاب والسنة، وهذا كفر، لأنه لا يفهم معنى الرد أصلا، هو لا يفهم معنى الرد أصلا، فظن أن عدم الانقياد في أمر ما مناف لي للقبول، وإنما عدم الانقياد مناف لي مناف يعني الترك القبول مناف لي للرد، والانقياد مناف للترك وليس القبول مناف للترك. فلان انقاد وفلان لم ينقد. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبق الكلام عن رؤية الكفار ربهم عز وجل في أرض المحشر، والعلماء ذكروا أقوالا يراه سبحانه وتعالى المؤمنون والمنافقون، ويراه كل الناس المؤمن والكافر، ولا يراه إلا أهل الإيمان، والتوقف في ذلك في بالنسبة للكفار. يقول أحسن عليكم شيخنا وثبتكم على الإسلام والسنة حتى الممات، آمين وإياك. ما الحكم لو اتفق الأجير مع المستأجر على منفعة معينة وأجر معين داخل المسجد، فهل هذا بيع؟ وليدخل في قوله عليه السلام: إذا رأيتم رجل يبتاع في المسجد فقول لا, لا هذا ليس بيع, هذه إجارة, الإجارة غير البيع. كذلك لو أن الإنسان باع شيئا خارج المسجد وقبض ثمنه داخل المسجد يجوز, يجوز هذا. يقول أحسن لكم يا شيخنا تنبيه, سماحة المفتي قال في ندوة عن الفرق الضالة قال في داعش أشك أنهم مسلمون, والصوتية عندي أصيح النذير الصوتي بميكروفونات في المسجد حالا. لا نحتاج, نعم القول بكفر الخوارج قول معتبر, قول الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد وأفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كفر الخوارج, هذا شيء معروف شيء قديم ليس جديدا, كل مفتي يقول هذا, هذا ليس غريبا, هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله, ومات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على القول بكفر الخوارج لرواية عند مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه, ولقول عليه السلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, وفي رواية قتل ثمود, وهؤلاء كفار عاد وثمود, فكونوا يشاركون في نفس طريقة القتل يدل على أنهم مثله. والواقع الآن يشهد أن داعش تربية نبتة أمريكية يهودية خبيثة, وإلى لماذا لم يذهب داعش إلى فلسطين يحرر المسجد الأقصى؟ لماذا لم يذهبوا؟ لماذا لم يذهبوا إلى إيران وقد ويل معهم قنابل إيرانية, صناعة إيرانية وذخيرة إيرانية؟ هذا ما يدل على أن القوم إنما هم عملاء لأمريكا واليهود والدولة الفارسية الخبيثة دولة إيران التي هي أخطر ما يكون على بلاد المسلمين, أخطر من اليهود والنصارى والأمريكان والبريطانيين, أخطر منهم دولة إيران الدولة الخبيثة التي يقول يوسف القرضاوي أن الدولة الإسلامية قامت مرتين والخلافة الإسلامية قامت مرتين, ويذكر أول خلافة على يد الخميني, الخميني الذي كفر من جوانب عديدة في كتاب الحكومة الإسلامية والعياذ بالله. يقول القرضاوي ان هذا الخلافه قامت مرتين في عهد, منها في عهد الخميني الثوره الاسلاميه الايرانيه, اي ثوره؟ هذه ثوره على الاسلام ليست ثوره لنصره الاسلام. يقول اذا انطبقت صفات المنافق الثلاث متى يخرج احد من ملء سبيه ومتى لا يخرج؟ ان كان يقصد الصفات في قول عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا, أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, ومن كان فيه خصما منهن كان فيه خصم النفاق, فهذا النفاق الأكبر, هذا النفاق لا يخرج من الملة لو اجتمعت فيه الأربع صفات, هذا النفاق لا يخرج من الملة أبدا, لا يخرج من الملة, وإنما هو نفاق عملي لا يخرج من الملة, هو على خطر عظيم ولكنه لا يخرج الإنسان من الإسلام. يقول إذا حرم المفتي شيئا مثل مقاطعة البضائع الأمريكية لكن الحكومة لا توافق فما الحل؟ المفتي الحمد لله الإفتاء يكون يعني في مثل هذه المسائل المقاطعات يتفق ولاة الأمور السلاطين مع العلماء, لأنه لا بد من اتفاق الكلمة بين العالم والسلطان في هذا الأمر. لماذا؟ لأن المقاطعات الفردية لا تنكي في العدو, أما المقاطعة الجماعية التي تكون بإذن ولاة الأمور هي التي تصيب الأعداء وتؤثر في اقتصادهم, أما لو قاطعت أنت وهذا قاطع هذه لا تضر شيئا, وأما لو أمروا للأمر بأن 90 مليون يقاطعون وأنهم لا يدخلون بضائع الكفار بلادهم نكاية فيهم فهذا الذي يؤثر في الكفار. أما المقاطعة الفردية فإنها لا تشرع, وإنما المشروع المقاطعة تكون بإذن ولي الأمر, بإذن ولي الأمر لأنها التي تؤثر في الأعداء, أما بدون إذنهم لا يجوز استعمال بضائع الكفار. استحل ولا استهل؟ إذا استعمل إيه؟ إذا استعمل شخص أمانته بغير إذنه هل أستعمل أمانته أنا بغير إذنه؟ نعم. فأستعمل أمانته بغير إذنه؟ لا لا. إذا استعمل شخص أمانتك بغير إذنك هذه معصية، وليس كونه عصى ولم يتق الله فيك أنك لا تتق الله فيه، لا. وإنما إذا استعمل أمانة تنصحه، لا يجوز تستعمل أمانة شخص أعطاك شخص شيء أمانة لا تستعمله، لا يجوز تستعملها أبدا، مال أو آلة أو أي شيء، حتى ولو كنت من أهل الزكاة لا تأخذ من الأمانة، خذ من الزكاة، ولا تقول سيأتيني مال غدا، لا لا يجوز أبدا، كما أفتى العلماء قد تموت قبل أن يأتيك المال، فتكون خائنا للأمانة وغير وفي بالعهد والعياذ بالله. لا، الأمانة لا يجوز استعملها أبدا إلا بإذن صاحبها، إلا بإذن صاحبها. ومن الصور التي وقعت في مشكلة بعض الإخوة أنه مضارب في المال، فنفذ المال الذي عنده، فماذا فعل؟ ها؟ ذهب اشترى بمال من ماله هو. لا لا تفعل هذا، استأذن صاحب المال، قل له المال نفد، اعطني مال نشتري، واذا لو طالبك ان هذا الشيء الذي اشتريته بمالك الخاص خذه تأخذه،